والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي بتلك العبادة إن عبدتم الله جل جلاله فإن تلك العبادة تكون وقاية وحاجز بينك أيها العبد وبين عذاب الله جل جلاله. ولهذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فإنكم تعلمون أن البشر وأن كل مخلوق لا بد له من خالق، فمستحيل أن يوجد مخلوق بغير خالق، إذا كان كذلك فإن الخالق واحد وهو الله جل جلاله، وإذا كان هو الخالق إذن هو المستحق لتلك العبادة وأن يوحد. ولهذا عطف رب العزة جل جلاله على بيان تلك الحقيقة وهي تقرير التوحيد، لأنه هو الخالق، وإذا كان هو الخالق جل جلاله فهو مستحق للعبادة. ولهذا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فبين بأن الخلق إنما هم مخلوقون مربوبون لله جل جلاله. فانظر إلى الأرض وانظر إلى السماء، أيهما أعظم، خلق السماء والأرض أم خلق البشر؟ لا شك خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله يقرر بأنه إذا كانت السماوات والأرض منقادة لله جل جلاله فأنت أيها المخلوق الضعيف لا شيء في مقابل ماذا؟ خلق السماوات والأرض، فإنه كما خلقك سيميتك، وبعد موتك سيرجعك، وبعد ذلك إما جنة وإما نار. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى قد قرر الله جل جلاله هذا الأمر في غير موضع، ثم بين ذلك بقوله جل جلاله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، قرار استقرار يعيش فيها الإنسان. قال والسماء بناء وصوركم، من الذي صورنا؟ الله جل جلاله، فأحسن صورنا جل جلاله. قال فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فإذا كان ذلك الله جل جلاله وكان الخلق بيده والأمر بيده والتدبير بيده والملك بيده، فلا يحق ولا يجوز لأي مخلوق أن يصرف أي عبادة لغيره جل جلاله. ولهذا قال فبهذا يستحق أن يعبد وحده جل جلاله ولا يشرك به أي أحد. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المدبر، بأن الله هو المالك، فإذا كان كذلك فلا تجعلوا لله أندادا. لماذا؟ لأنكم علمتم حقيقة الخلق وعلمتم حقيقة أنفسكم ومن أين وجدتم ومن الذي خلقكم، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تجعل للذي خلقك ند. فيقول رحمه الله أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد، لأنها لا تنفع ولا تضر، النافع والضار هو الله، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فكيف تصرف أو تتجه إلى من لا ينفع ولا يضر وتترك النافع الضار وهو الله جل جلاله؟ أليس هذا من الجهالات؟ أليس هذا من الحماقات؟ بل لا شك. لماذا؟ لأن القلب إذا توجه لمن يعتقد بأنه ينفع ويضر وهو في الحقيقة لا ينفع ولا يضر، فقد يتعلق هذا القلب به، أو فقد تعلق هذا القلب به لماذا؟ إذ أنه لو لم يتعلق به ما توجه له، فلما توجه إلى هذا المخلوق قد تعلق قلبه بهذا المخلوق وقد اعتقد أنه هو النافع والضار، فإذا اعتقد ذلك توكل عليه، وإذا توكل عليه الله جل جلاله تركه إليه، أليس كذلك؟ وعلى من اعتمد وعلى من توكل؟ على ضعيف، بل لا نقول فقط ضعيف، بل لا ينفع ولا يضر، لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يضر نفسه، فكيف بنفع غيره؟ من باب أولى. ومن اعتمد على القوي فقد نجا، أليس كذلك؟ ولهذا الله جل جلاله قال وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره جل جلاله، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من توحيد الله جل جلاله هو الحق. هذا مما علمتموه علم اليقين ولا تشكون فيه، ولكن الكبر والإعراض، الكبر والإعراض هو الداء العضال الذي يجعل من رأى الحق عين اليقين يعرض عنه. لماذا؟ الكبر في النفس، نسأل الله السلامة. ولهذا كفار قريش علموا أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق ومرسل من عند الله جل جلاله. لماذا؟ لأنهم جربوه قبل النبوة، ما علموا عليه كذب، بل كان يلقب عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة وقبل النبوة بماذا؟ بالصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فلهذا هم أيقنوا بأنه من عند الله، مرسل من عند الله، ولكن مع ذلك أخذتهم العزة بالإثم، فتكبروا وأعرضوا، بل حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه حارب الأنداد لله جل جلاله وحارب الشرك بجميع أنواعه. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا استغربوا كيف جعل تلك الآلهة الكثيرة ليست بآلهة وإنما هو إله ومعبود واحد جل جلاله. قالوا هذا شيء عجيب، كيف هو شيء عجيب وعقولكم تدل وترشد إلى أن تلك المعبودات التي عبدت من دون الله إنما هي باطلة، لا تنفع ولا تضر، وإنما النافع والضار هو الله. ولهذا من حارب الشرك بجميع أنواعه وأشكاله فهو سائر على طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مقتفي لهديه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حارب الشرك بجميع أنواعه، منها القبور. قال ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا نهاهم؟ ها؟ خشي عليهم من الشرك. ثم بعد ذلك قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كذلك جميع الأصنام، جميع الأنداد، جميع الصور التي توصل إلى الشرك قطعها عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى يعلق تلك القلوب بعلام الغيوب جل جلاله، ويجعل القلب متوجه إلى الله وحده لا شريك له. ولهذا لما توجهت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم إلى الله وحده فتوكلوا عليه والتجأوا به وصرفوا جميع أنواع العبادة له لا لغيره جل جلاله نصرهم الله. ولهذا الله جل جلاله يقول إن تنصروا الله ينصركم. ما هو النصر؟ أن تحقق ما أراد الله منك. وأعظم ما أراده الله جل جلاله من عبيده هو التوحيد، فمن حقق التوحيد ونافع من أجل التوحيد ودافع لجناب الله جل جلاله لوحدانيته فهو نصر الله. وإذا نصر الله نصره الله، لأن الذي قال ذلك هو رب العزة جل جلاله. إن تنصر الله ينصر، هذا هو النصر الحقيقي، هذا هو الفلاح الحقيقي، أن يجعل العبد دائما وأبدا الله جل جلاله نصب عينه، فلا يعبد ولا يدعو ولا يرجو إلا الله جل جلاله. ولهذا قال: هم علموا بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به حق، ولكن الإعراض والكفر والشرك. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا.
في الصحيحين
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. الحديث. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. الحديث. وعن قتيل بن سقبرة أقي عائشة أم المؤمنين لأمها قالت: رأيت فيما يرى النائب كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى، فقلت: من أنتم؟ وقالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته، فقال: هل أخبرت بي أحدا؟ فقلت: نعم. فقال فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أراه ابن مردويه وأخرجه ابن ماجه بنحوه.
والحديث في السلسلة الصحيحة وهو حديث صحيح برقم 37 و 138. يقول: وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ يعني ما هو أعظم ذنب يقع فيه الإنسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم ذنب وأعظم ظلم. لماذا؟ لأن الذي خلقك إنما خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما حققت ما أراد منك خالقك فصرفت تلك العبادة لغيره، فأي ذنب أعظم من أنك تصرف ما أراده الله له لغيره؟ هذا هو أعظم ذنب، أن تصرف ما أراده الله له والعبادة أن تصرفها لمن؟ لغيره. فقال: هذا هو أعظم ذنب يرتكبه الإنسان. ولهذا الله جل جلاله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأن أعظم ذنب هو الشرك. قال: وكذا في حديث معاذ، والحديث معروف، كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، إلى آخر الحديث. وفيه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ ما حق الله على عباده؟ قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ بين في تتمة الحديث بأنهم إذا حققوا التوحيد أدخلهم الجنة. انظر، إذن التوحيد شأنه عظيم. ولهذا قال: ما حق الله على العباد؟ فهذا حق من حقوق الله جل جلاله. وهل يجوز أن يصرف الحق لغير صاحبه؟ أبدا. ولهذا من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل جلاله فقد تجرأ على حق الله جل جلاله، فقد تجرأ على حق من حقوق الله جل جلاله على عباده. إذن فالأمر عظيم. ولهذا انظروا إلى حديث الطفيل، قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. فقال: إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم أصحاب كتاب وأنتم القوم، لكن عندكم إشكال ومشكلة وأمر عظيم. قالوا: ماذا؟ قال: لولا أنكم تقولون عزير بن الله فقد جعلتم لله ند. فقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام. قال: نحن تقولون بأننا جعلنا لله ابن وند، وأنتم أيضا جعلتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ند لله تعالى. هذا الحديث يعطينا فائدة عظيمة كما سيأتي، بأن محمد عليه الصلاة والسلام منزلته عظيمة لكن لا تصل إلى منزلة الله جل جلاله، فله حقوق لا يتعدى بها، فلا غلو ولا جفا. فلا يجوز أن يوصل بمحمد عليه الصلاة والسلام بأنه يأخذ ما هو لله جل جلاله من الحق، أليس كذلك؟ كما أن البشر لا يجوز لهم أن يأخذوا ما هو حق لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن ينزل كل واحد منزلته. فلهذا لما قالوا، قال: أنتم أيضا تقولون ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إذن كرروا، أليس كذلك؟ قال: فلما أصبحت أخبرت بها. من أخبرت؟ ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحد؟ فقلت: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة، كان يعني قلتم كلمة عظيمة جدا عند الله جل جلاله. قال: يمنعني كذا وكذا، جاء في بعض الألفاظ: يمنعني الحياء منكم. قال: أن أنهاكم عنها، يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، لأن الله جل جلاله إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون. فالذي يشاء أن يكون الشيء أو لا يكون الله وحده جل جلاله. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يجعل لله أو مع الله جل جلاله في المشيئة ند. فلهذا نهاهم، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده رب العزة جل جلاله. ولهذا لا تقول: أتوكل على الله وعليك، هذا أيضا خطأ فادح، بل قل: أتوكل على الله وحده جل جلاله. إن أتيت بثم العاطفة لا بأس، قل: أتوكل على الله ثم عليك، لأنك أسندت حقيقة التوكل على من؟ على الله جل جلاله. أما أن تقتي بواو العاطفة فالأمر خطير. ولهذا بعض الناس سبحان الله يعني يستهين، ولو ذكرت له لا تقل كذا فإن هذا من المناهي اللفظية، قل انظر ماذا يقول. يعني لو قال ما شاء الله وشاء فلان أو توكلت على الله وعليك، ما في هذا من الأمر. وما يعلم بأن الأمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهاهم إنما نهاهم لعظم هذا الأمر. الأمر خطير جدا، ولهذا المسلم المؤمن بحق هو من أفرد الله جل جلاله بجميع أنواع العبادة، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل جلاله. ولهذا المشيئة لله المطلقة جل جلاله، علم الغيب لله، لا يعلم الغيب أحد، التوكل على الله، الاستعانة بالله، الدعاء لا يكون إلا لمن؟ لله رب العالمين. لا يدعى لا بشر ولا ملك ولا نبي ولا أحد، وإنما الدعاء لله رب العالمين. ولهذا تحقيق التوحيد أمره عظيم ويدعو إلى الاطمئنان في القلوب. ولهذا من عبد الله وحده وحقق التوحيد والله الذي لا إله إلا هو يجد استقرار واطمئنان وتوكل حقيقي على الله جل جلاله، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا لا يرجو ولا يلتجئ إلا بمن؟ إلا بالله، أليس كذلك؟ تجد قلبه متجه لله رب العالمين، غير متشتت لفلان وفلان وفلان، لأن الجميع مخلوق بشر مربوب محتاج إلى من؟ إلى الله جل جلاله. يقول رحمه الله
قال وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه المرزوي والنسائي وابن ماجه.
والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 39 و100. هذا الرجل ماذا قال؟ قال ما شاء الله وشئت، يعني يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وقال أجعلتني لله ندا. الآن لو أن إنسان تكلم كلمة كفر وقلت هذا الكلام خطير، هذا الكلام كفر، قال أنت تكفرني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجعلتني لله ندا. هل فهم الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفره؟ أبدا. لكن الجهل مصيبة، نسأل الله السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يبين لهم الصحيح ويحذرهم من الخطأ، وإن كان اللفظ مستحيل 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 أن يظن بأن هذا الصحابي جعل محمد عليه الصلاة والسلام شريك مع الله. هل يظن بأن هذا الصحابي اعتقد أن الله جل جلاله محمد عليه الصلاة والسلام يشاركه؟ هل هذا يعتقد؟ أبدا، لأن هذا كفر مخرج من الملة مستحيل. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحح له ماذا؟ لفظه. فتصحيح اللفظ الألفاظ من منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر يبين له بأن هذه الكلمة خطيرة عظيمة، كما لو حلف بغير الله، حلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حلف بأي مخلوق، وقال له يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر، ما يتبادر إليك بأنك تكفر، لا، هذه الكلمة تعد من كبائر الذنوب. والكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، فهذه من المناهي اللفظية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، بين له علمه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء لتعليم الناس تحسين الألفاظ واختيار الألفاظ الصحيحة، أليس كذلك؟ ولهذا لما مر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلكم يعلم القصة، منها لما قالوا سقينا بنوء كذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قال ربكم أصبح من عباد اليوم مؤمن بي وكافر بالكوكب، أو بالنجم، وكافر به ومؤمن بماذا؟ بالكوكب، يعني بالنجم. هم قالوا مطرنا بنوء كذا، يعني بنجم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الفعل، ولا يقصد بأنهم كفروا الكفر المخرج من الملة، كفروا بلفظهم، حيث إنهم جعلوا السبب في المطر من هو؟ النجم. وإلا في الحقيقة الله جل جلاله هو الذي أرسل عليهم المطر، وإذا أراد أن يقبضه قبضه جل جلاله، أليس كذلك؟ كذلك لما مروا بالشجرة فقالوا ماذا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنف، لقد قلتم كلمة عظيمة جدا. ما هي هذه الكلمة؟ هم قالوا شجرة نعلق عليها أسلحتنا من باب ماذا؟ تبرك بها. فقال الله أكبر، لقد قلتم كلمة عظيمة جدا، إنها السنن، يعني الطرق التي كان عليها من قبلكم من اليهود. لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم ما قالوا هذا، هم قالوا اجعل لنا ماذا؟ شجرة نتبرك بها، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشناعة الأمر وليعلق قلوب الصحابة وقلوب العباد برب العالمين جل جلاله عظم الأمر، فقال لقد قلتم كلمة عظيمة، لأن هذا الأمر وهو التبرك بالأشجار والأحجار يوصل في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى أن تؤلح وأن يشرك بالله جل جلاله. الأمر خطير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر وبين وحذر وأنذر من الشرك لعظمه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وهذا كله صيانة وحماية لجلالة التوحيد والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الأنداء هو الشرك، أخفى من دليل النمل على صفا سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان،
حياتك،
والله وحياتك يا فلان، وحياتي، ويقول: لولا كلمة هذا لأتانا النصوص، ولولا الفضل في الداء لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله فيه شرك.
يقول رحمه الله: قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد هو الشرك، الند، الشريك، جعلت كذا لكذا ند، أي جعلته شريك له. قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني أن الشرك يدب إلى القلوب وإلى المسلم كماذا؟ كدبيب النمل، لا يستشعر به الإنسان، يستهين به، يحلف بغير الله وهو لا يستشعر أنه قد أتى أمر عظيم، أليس كذلك؟ تجد هذا درجة عند كثير من الناس، تجد بعض القلوب تتعلق بالعبد أكثر مما تتعلق بماذا؟ برب العباد. هذا نوع من أنواع النت، أليس كذلك؟ تجد أنه إذا أتى إلى المكان الفلاني أو القبر الفلاني تجد الهيبة والخشوع أكثر مما لو كان في ماذا؟ في صلاته بين يدي الله جل جلاله. ولهذا صدق ابن عباس لما قال: هو أخفى من دبيب النمل، ما يستشعر الإنسان بهذه الأمور، يقع في بعض الشركيات وهو لا يشعر. ولكن لابد أن نعلم، لا يعني أن من وقع في الشرك كفر وأشرك، لابد أن نفرق. من وقع في الشرك والكفر هذا له أحوال، الجاهل يعلم، ومن كان يعلم يحذر، لأن الأمر خطير، لأنه قد يودي إلى ماذا؟ إلى الخروج من دائرة الإسلام، نسأل الله السلامة. ولكن على كل الأحوال الأمر عظيم جدا. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أخفى من دبيب النمل. وإذا كان كذلك بالله عليكم، أليس هذا يدعو كل مسلم على وجه الأرض أن يتعلم التوحيد؟ لماذا؟ حتى يتجنب دبيب النمل، أي الشرك الذي يدخل إليه. فهذا يدعو أن كل مسلم عليه أن يحقق ما أراد الله منه، وأعظم شيء أراده الله منه هو التوحيد، حق الله جل جلاله. المسألة ليست مسألة أنك تصلي وتصوم وتحج فقط، لا، المسألة أعظم من ذلك. ما خلق الله السماوات والأرض والخلق والكون إلا لأجل تحقيق التوحيد. والصلاة والحج وهذه الأمور إنما هي توابع بعد التوحيد. ولهذا لو صلى وصام وحج وهو ما حقق التوحيد وما آمن بالله أو كان مشرك بالله، هل يقبل؟ أبدا، ما تقبل أي أعمال إلا بتحقيق التوحيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، ما قبلت. لماذا لم تقبل النفقات رغم أنه يتصدق في أوجه الخير ويفعل الخير؟ لكن كل هذه الله جل جلاله يوم القيامة يجعلها باء منثور، وإن كان لا يظلم الله جل جلاله شيء فإنه يعوضه عنها في الدنيا، يعوض عنها في الدنيا. لكن هل هذه تنجيه من عذاب الله إذا كان غير موحد؟ أبدا. ولهذا يقول رضي الله عنه: وهو أن يقول الرجل والله وحياتك، أو وحياة فلان، ورأس فلان، ورأس ابنك، ورأس أمك، ورأس أبيك، وعلى ذلك فقس. أسألكم بالله، هذا موجود أو غير موجود؟ موجود، منتشر. ثم بعد ذلك نقول: نحن نريد النصر، نريد النصر، ونحن ما حققنا الشرط الأول إن تنصروا الله، ما حققنا الشرط الأول، فكيف نريد أن يحقق الله لنا الشرط المتعلق بالشرط الأول وهو أن ينصرنا؟ ولهذا انظروا إلى أحوال الصحابة لما حققوا التوحيد، حق التحقيق، ماذا حصل لهم؟ نصرهم الله. ولهذا إن رجعنا إلى التوحيد بحق تحقق لنا النصر بإذن الله تعالى، أليس كذلك؟ فلهذا يقول: وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. ما يقول لولا الله جل جلاله ثم كذا، يقول لولا هذه الكلبة الموجودة في البيت لأتانا النصوص، لأتانا اللصوص. إذن الكلبة هي التي تحمي، فأين حماية الله جل جلاله؟ الله جل جلاله لو أراد أن يدخل اللصوص وليست الكلبة، أعزكم الله، الكلاب، سيدخل، سيدخل، أليس كذلك؟ لا رد لقضائه. إذن الأمر كله بيد الله جل جلاله، لا بيد كلبة ولا بيد زهرة ولا بيد شجرة، أليس كذلك؟ ولا بيد بطة كما قال هنا لولا البطة في الدار، لأن البط كما تعلمون من حاله إذا دخل الغريب بدأ بالصياح والصراخ، فيقول لولا البط لسرقنا، يعني البط هو الذي رفع الصوت وبدأ يصارخ وأتينا. وما علم أن الله جل جلاله لو أراد أن تموت تلك البطة في ذلك الوقت لماتت، أليس كذلك؟ ولو أراد أن ينبح صوتها ويذهب صوتها لذهب. ولو أراد الله جل جلاله أن لا تظهر صوتا ويمر أمامها اللص ولا تحرك ساكن. إذن الأمر بيد من؟ بيد الله. القلوب لما تتعلق بالأسباب وتترك رب الأسباب تضيع. لماذا؟ لأن القلب إذا تعلق بشيء وكل إليه وعظم السبب أكثر من المسبب، أليس كذلك؟ الإنسان لو تعلق بالسبب الأخذ بالأسباب لا بد منه، هذا معتقد أهل السنة. لكن مع الأخذ بالأسباب لا تجعل التعلق بالأسباب هو السبب في نجاتك أو في ضرك أبدا. إنما الضر والنفع بيد الله رب العالمين، وتلك الأسباب أنت تأخذ بها. كم من الناس أخذوا بالأسباب هلكوا ألم يهلكوا؟ هلكوا، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك لا بد من الأخذ من بالأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذات الرجل الأعرابي ومعه الناقة قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أتركها؟ قال لا، أعقلها يربط الناقة وبعد ذلك توكل على الله سبحانه وتعالى. أما أنك تقول والله أنا أطلق الناقة وأنا متوكل على الله، هذا ليس أخذ بالأسباب، هذا تواقف. التوكل الحقيقي أن نأخذ بالأسباب، ومع أخذنا بالأسباب نتوكل على رب الأسباب، ولا نجعل القلوب متعلقة بالأسباب، بل متعلقة بمن؟ بالله رب العالمين جل جلاله. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى ثم بدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث بن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهم وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم. وذكر الحديث وفيه وأوله أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غيره سيده، فإنكم يسرق أن يكون عبده كذلك. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الحديث. ثم قال حافظ ابن كثير هذا حديث حسن،
هذا الحديث في صحيح الجامع رقم 24 و700. الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل. والأمر هنا شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، فهذا شرع لنا بل أقره شرعنا. ولهذا قال وأولهن، لأن التوحيد لا خلاف فيه بين جميع العلماء، لأن شرع من قبلنا في التوحيد هو شرع لنا. لماذا؟ لأن التوحيد لا يتغير، التوحيد هو التوحيد من لدن آدم إلى قيام الساعة. جميع الرسل جاءوا يأمرون بعبادة الله وحده، إذن التوحيد لا خلاف بالإجماع أن أمور العقيدة والاعتقاد حتى لو كانت في شرائع من قبلنا هي شرع لنا بالإجماع. وضح لكم؟ قال وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله. تخيل، تصور هذا الأمر، من خالص ماله يعني من أعظم مال عنده، قال بورق أو ذهب يعني بفضة أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه. من؟ العبد أخذ يعمل، لكن ماذا يفعل هذا العبد؟ انظر إلى هذا العبد، قال ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، السيد الذي اشتراه وأخذه وإلى آخره. ثم هذا العبد يعمل، وأين يرسل هذا المال الذي يعمل به؟ إلى غير سيده. سيدك هو الذي اشتراك وهو الذي ماذا؟ أطعمك وإلى آخره بعد الله جل جلاله، فكيف تعمل لغيره؟ قال فأيكم يسره أن يكون عبده ذلك؟ من يسره أن يكون عبده هو ذلك الرجل؟ أنت تشتري عبد ثم يعمل هذا العبد لغيرك، هذا أمر ما يرضى أحد، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى، قال والله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأنه من الحماقة ومن الجهل أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. لماذا؟ لأن الذي خلقك ورزقك وأطعمك وإلى آخره هو الله، فكيف يصرف أو تصرف العبادة لغيره؟ أليس كذلك؟ قال
قال رحمه الله تعالى: والشاهد منه في هذا يقوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده ولا شريك له. وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصالح تعالى، وهي دالة على ذلك بالطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السلبية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنامها ووضعها ووضعها في مواضع نفع فيها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
الله جل جلاله في هاتين الآيتين خاطب المشركين، خاطب المترددين المتذبذبين، قال: وإن كنتم في ريب، أي إن كنتم في شك، والريب هنا شك مع قلق واضطراب، ولهذا الريب لا يقال إلا في الأمر العظيم، تقول فلان رابه كذا، شك يقال في الأمر الهين وفي الأمر العظيم، أما الريب لا يقال إلا في الأمر العظيم. ولهذا الله جل جلاله قال: وإن كنتم في ريب، لأن الأمر أمر عظيم، أمر توحيد. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي إن كنتم في شك وقلق وحيرة واضطراب، كنتم تترددون، كنتم في خوف، في تردد، هل هذا حق ليس بحق، في اضطراب، في قلق، في هم، في غم، مما نزلنا على عبدنا أي من الحق وهو القرآن الكريم، جاء التحدي من الله جل جلاله لهم. فأنتم الفصحاء، أنتم العرب، أنتم البلغاء، أنتم الذين أعجزتم الناس بشعركم ونثركم، وتقولون بل تشكون فيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند ربه جل جلاله وهو القرآن الكريم. فيقول لهم: إن كنتم لازلتم في ريب وفي شك واضطراب وقلق مما نزلنا على عبدنا أي محمد عليه الصلاة والسلام فأتحداكم فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة فقط، السورة منها ما هو ثلاث آيات، منها ما هو أكثر، هاتوا أربع آيات فقط، ثلاث آيات، أليس هذا تحدي؟ الله جل جلاله قال: فأتوا بسورة من مثله، مثله أنكم تزعمون لأن هذا من عندي محمد عليه الصلاة والسلام وهو منكم من قريش، أليس كذلك؟ فإن كان هذا الكلام من عند محمد عليه الصلاة والسلام وهو ما خرج عن لسانكم، طيب هو يتكلم بلسانكم، فهاتوا أنتم ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام من هذا القرآن العظيم. هل استطاعوا؟ أبدا، بل تحداهم تحدي مخزي لهم. قال: وليس الأمر أنكم تجتمعوا أنتم فقط، لأنهم زعموا بأن الذي يعلمه ساحر كاهن أعجمي، قالوا بأن هذا يأتي يأخذ هذا الكلام والقرآن عن غيره. فالله جل جلاله يقول: أولا أنتم إن كان هذا الكلام أعجزكم، وهو لا شك أنه أعجزكم، ومحمد عليه الصلاة والسلام قرشي مثلكم، أليس كذلك؟ طيب هاتوا سورة. ستقولون لا، وهو إن كان قرشي من عند غيره، اجتمعوا يا قريش وجميع البشر، بل جميع الإنس والجن. هل هناك أعظم تحدي من هذا التحدي؟ قال ليس قريش فقط، أنتم صحيح أعجبتموهم بلغتكم، فيقول لهم رب العزة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، هاتوا من شئتم، أليس كذلك؟ هاتوا من أردتم من الجن والإنس والعرب والعجم، الفصحاء البلغاء، اجتمعوا حتى تأتوا بماذا؟ بسورة واحدة. أليس محمد عليه الصلاة والسلام منكم قرشي؟ هاتوا. وليس الأمر كذلك، بل أعجزهم فقال فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا أبدا، مستحيل، قال فإن لم تفعلوا أي إن عجزتم وستعجزوا عن ذلك، فلهذا قال لهم ولن تفعلوا أي لو حاولتم واجتمعتم. قل لا، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معين. انظر، لو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان بعضهم لبعض معين مناصر، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الجن والإنس وجميع البشر. إذن محمد عليه الصلاة والسلام هو بشر، إذن هذا الكلام ليس كلام البشر جزما، ما دام عجز جميع البشر، عجز جميع البشر عن الإتيان بمثله، ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر، إذن جزما هذا الكلام ليس كلام البشر. ولهذا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وأتحداكم من نزول القرآن إلى قيام الساعة، ليس فقط في زمنهم، إلى قيام الساعة، أن تأتوا بمثل هذا القرآن، أو تأتوا بسورة، أو تأتوا بآية. أليس هذا تحدي بليغ وإعجاز؟ يقول الله جل جلاله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إذا كان الأمر كذلك عجزتم ولو اجتمعتم ما استطعتم، فأحذركم النار، فاتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها، ما هو وقود النار؟ الناس والحجارة. تخيل نار تتقد بماذا؟ بالناس وبالحجارة، هذا هو وقود النار، نسأل الله السلامة. فماذا سيكون فيها؟ الصديد، القيح، كل ما يخطر في بالك من النتن. وإذا كانت الحجارة هي وقود النار، بالله عليك الحجارة كالجبال، ما الذي يذيبها؟ لا تذاب إلا بنار لا يتصور شدتها. ولهذا انظر إلى البراكين، إذا مرت على أي شيء ماذا تفعل به؟ كأن لم يكن، أليس كذلك؟ سواء كان حديد، سواء كان شجر، حجر، كل ما تمر عليه تمحقه. فالنار نسأل الله السلامة وقودها الناس والحجارة. الله جل جلاله قال أعدت للكافرين، الذي كفروا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. إذن